أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكر لإثبات الوجود الذهني. طبعا هناك بحث لعله يتذكر الإخوة أشرنا إليه في أبحاث النهاية، وهو أن هذه الأدلة هل تنسجم مع المدعى الذي ادعي في المقام أو لا تنسجم، بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في الإشارات من أن هذه الأدلة منسجمة تثبت المدعى أو لا تثبت المدعى، لأن المدعى هو أن ماهية بعينها من حيث هي لها نحوان من الوجود، وجود خارجي ووجود ذهني، ولكنه ماهية واحدة. فهل أن هذه الأدلة تثبت وحدة الماهية أو تثبت أن هناك نحو من الوجود يحكي الوجود الخارجي، أي منهما؟ هذا له حديث آخر. الآن نحن لسنا بصدد التقييم أن هذه الأدلة أدلة تثبت مدعى الحكماء أو لا تثبت مدعى الحكماء. في الفصل الأول بينا محل النزاع وحرر محل النزاع بأنه أساسا الإنسان هذه ماهية من الماهيات، هل لها نحو واحد من الوجود كما يقول القائل بالإضافة، أو لها نحوان من الوجود، هو الوجود الخارجي الذي يترتب عليه الآثار والوجود الذهني الذي لا يترتب عليه الآثار. هنا يأتي البحث الثاني، يعني مقام إثبات، مقام هل أنه يوجد دليل أو لا يوجد دليل، وهذه الأدلة هل تثبت ذلك المدعى أو لا تثبت، وهذا حديث آخر إن شاء الله في بحث الإشارات سوف نقف عند ذلك، أن هذه الأدلة تثبت هذا المدعى أو لا تثبت هذا المدعى، وإلا فمحل الكلام في هذه القضية. في الدليل الثاني قلنا بأننا نريد أن نثبت الوجود الذهني من خلال وجود أحكام لموضوعات، هذه الموضوعات لا يعقل أن يكون لها وجود خارجي، إذن لا بد أن يكون لها وجود في الذهن. ومن الواضح أن هذا الدليل يثبت ضرورة وجود موضوع فعلي حتى يكون له حكم فعلي، فأشكل على هذا الاعتراض الدليل باعتراضات أو بإشكالات. الإشكال الأول أن الحكم في المقام لو كان فعليا فلا نقبل الصغرى، ولو كان تقديريا فلا يستلزم وجود الموضوع في الذهن، هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، في الاعتراض الثاني أولا لابد أن نميز بين القضية الطبيعية وبين القضية المحصورة. القضية الطبيعية هي تلك القضية التي يكون المحمول ذهني لأمر ذهني. القضية إذا تذكر الإخوة في بداية الحكمة السيد العلامة قال الإنسان نوع أو الكلي إما ذاتي أو عرضي، قال ذهني حكم ذهني لموضوع ذهني. هنا في المقام أيضا كذلك، فإنه عندما نقول قضية طبيعية مرادنا أن الحكم للطبيعة، والطبيعة أين تحققها؟ في الذهن، فالحكم أيضا يكون للذهن، هذه هي القضية الطبيعية. أما في القضية المحصورة فالحكم لا للطبيعة بل للأفراد. إنما الكلام أن الموضوع له هو نفس الأفراد كما هو المشهور بين المتأخرين وعباراتهم صريحة في هذا المعنى، أو أن الحكم للطبيعة بشرط السريان ماذا؟ في الأفراد. هذان قولان في المسألة في القضية المحصورة. لذا شيخ حسن زادة في حاشيته هنا على الكتاب، يعني الجزء الأول صفحة 452، يقول: كما أن المتأخرين ذهبوا إلى أن الحكم في المحصورة على ذوات الأفراد مو على الطبيعة السارية في الأفراد، لا لذوات الأفراد. نعم يقول، وهذا ماذا؟ وهذا كلام خلاف التحقيق. نعم، ولكنه يوجد، بل المتأخرون ذهبوا إلى ذلك. لذا عبارة العلامة في الجوهر النضيد عندما يأتي إلى المسألة صفحة مالي في الجوهر النضيد صفحة 54 من الجوهر النضيد، هي الطبعة القديمة اللي موجودة عندي بعد ما أدري أنا، نفس الطبعات بأيدي الأخوة ولا، في تحت عنوان القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية. يقول: وإن حكم على أفراد تقس الطبيعة، فالحكم لا للطبيعة السارية بل الحكم لأي شيء لنفس الأفراد. نعم هذا مقبول أو ليس بمقبول، ذاك بحث آخر. إذن في المحصورة يوجد مسلكان، يوجد اتجاهان: اتجاه يرى أن الحكم للطبيعة السارية في الأفراد، واتجاه يرى أن الحكم لذات الأفراد. يقول بأنه أنتم في من الواضح أنه هنا تريدون أن تستدلوا بالقضية المحصورة، هذا الإشكال الثاني، تريدون أن تستدلوا بالقضية المحصورة لإثبات الوجود الذهني. فهنا إما أن نبني على المسلك غير التحقيقي، وإما أن نبني على المسلك ماذا؟ على المسلك التحقيقي. فإن بنينا على المسلك غير التحقيقي فلازمه أن الأفراد إذا كانت غير متناهية لابد أن تتصوروا أفراد غير متناهية حتى يمكن الحكم، والتالي ممتنع باطل فالمقدم مثله. هذا على المسلك غير التحقيقي. وإن بنيتم على المسلك التحقيقي فهذا الوجه الذي ذكرتموه لا يأتي إلا في القضايا الذهنية، أما في القضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية فهذا الوجه غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أنه في القضايا الذهنية لا يوجد عندنا فرد خارجي، إذن الحكم يتوقف على أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. أما إذا كانت القضية خارجية أو إذا كانت القضية حقيقية لها أفراد محققة وأفراد ماذا؟ غير محققة مفروضة، خب هنا الحكم لا للطبيعة بما هي بل للطبيعة الحاكية عن تلك الأفراد، والأفراد خارجية، إذن الحكم لأي شيء للأفراد، فلا يشترط وجود الطبيعة في الذهن. إذن على المسلك غير التحقيقي أساسا الاستدلال غير تام، على المسلك التحقيقي لا ينبغي لكم أن تعمموا لموردين للقضايا الذهنية والقضايا الحقيقية، بل يحق لكم فقط في القضايا الذهنية. فما ذكرتموه من المثالين في كل عنقاء طائر هذا صحيح، أما كل مثلث فزواياه وقائمتين هذا غير صحيحين. واضح هذا الإشكال؟ إذن الإشكال الثاني، يقول أنتم استدللتم بالقضية المحصورة لإثبات الوجود الذهني، فإن كانت القضية المحصورة أن الحكم للأفراد فالاستدلال غير تام، وإن كان للطبيعة بما هي عنوان ومرآة للأفراد هذا يتم في المورد الذي لا أفراد خارجية، أما مع وجود أفراد خارجية فالحكم لأي شيء يكون لنفس تلك الأفراد، فلا يستلزم ثبوت الموضوع في الذهن، لأنكم أنتم استدلتم بقاعدة أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، وهذا المثبت له إذا لم يكن له فرد خارجي فلا بد أن يكون له أي وجود في الذهن، أما إذا كان له فرد خارجي فالحكم يكون للفرد ولكن بتوسط هذا العنوان. هذا همتنا الإشكال الثاني الذي ذكر، خلينا نطبق هذا الإشكال الثاني. قال لو تم هذا الكلام، يعني لو تنزلنا باعتبار أنه أساسا في الإشكال الأول قال بأن الحكم حكم ماذا؟ حكم تقديري لا أنه حكم فعلي، وعلى هذا الأساس فلا يستلزم وجود الموضوع الفعلي، يكفي فيه الموضوع التقديري. طب الآن يأتي هذا السؤال وهو أنه لو تنزلنا وقلنا يشترط وجود الموضوع الفعلي، قال لو تم هذا الكلام لزم منه وجود جميع الأفراد المقدرة الغير المتناهية لأمثال هذه العنوانات، يعني أنه لا بد أن تستحضر جميع الأفراد لأن الحكم في المحصورة لأي شيء للأفراد، وحيث أن الأفراد غير متناهية فإذا لا بد أن يكون الاستحضار لجميع الأفراد غير المتناهية لأمثال هذه العنوانات، لقال جميع الأفراد المقدرة الغير المتناهية لأمثال هذه العنوانات على التفصيل في ذهننا، يعني لزم منه وجود جميع الأفراد على التفصيل في ذهننا عند هذا الحكم، لأن القضية المحصورة الحكم لذوات الأفراد. فإن إذا قلنا كل مثلث كذا يوجد في ذهننا جميع المثلثات المقدرة على التفصيل، بأي دليل تقول هذا؟ يقول لما ثبت عند المتأخرين أن القضية المحصورة ما هي؟ أن الحكم للأفراد بما هي أي ذوات الأفراد، لأنه مما تقرر على مدارك المتأخرين، يعني في أدلة المتأخرين أو صحف المتأخرين، أن الحكم في المحصورة على ذوات الأفراد كما أشار الشيخ حسن زادة وأشار إليه العلامة في الجوهر النظيم، على ذوات الأفراد، فوجب لصدق تلك الأحكام فوجب لصدقها وجود الأفراد لا وجود ماذا؟ لا وجود العنوان. ولكن هذا المسلك غير التحقيقي، أما إذا سلكنا مسلك التحقيق بالمحصورة فبعد الإشكال لا فقط الإشكال أنه ما ذكرتموه من المثالين غير تامين. وإن سلكنا مسلك التحقيق وقلنا أن المحكوم عليه في المحصورة هو العنوان، ما الفرق إذن بين المحصورة وبين الطبيعية؟ قال مع هذا الفارق، ولكن الفرق بين المحصورة وبين الطبيعية أن الحكم في المحصورة على وجه يسري إلى الأفراد، يعني بشرط السريان في الأفراد، يعني بشرط شيء، أما هناك بشرط ماذا؟ بشرط لا، على فيها على وجه يسري إلى الأفراد، أما بخلاف الطبيعية فإنه لم تؤخذ الطبيعة بهذا الشرط. إذن على هذا الأساس فينحل الإشكال، يعني الإشكال الذي تقدم على المسلك غير التحقيقي وهو لزوم استحضار جميع الأفراد في الذهن، هذا الإشكال ينحل، فينحل الإشكال. أي إشكال؟ الإشكال الذي ذكره على المسلك غير التحقيقي، ها، فينحل الإشكال. لكنه على هذا إذا قلنا المسلك التحقيقي إذن يجب الاقتصار على عقود، على قضايا ليس لموضوعاتها وجود عيني أصلا. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان لهذا العنوان أفراد قائمة في الخارج إذن الحكم يكون ماذا؟ يكون لتلك الأفراد ولكن بتوسط هذا العنوان، وإلا فلأحد أن يقول، لأنه إذا كان لتلك العقود موضوعاتها وجود خارجي، وإلا فلأحد أن يقول أن الطبائع
موجودة بوجود ماذا؟ بوجود الأفراد، فيكون الحكم للأفراد ولكن من خلال الطبائع. فإذا كان للموضوع فرد عيني يوجد العنوان بوجوده، بوجود ذلك الفرد العيني، فالحكم عليه أي على ذلك الفرد العيني ولكن بذلك الاعتبار، أو الحكم على تلك الطبيعة ولكن بذلك الاعتبار. إذن قولكم كل عنقاء طاهر، كل مثلث كذا، فمن خلال القضية الحقيقية والقضية الذهنية في المحصورة تريدون الإثبات، لا، فقط يتم في القضايا الذهنية دون الحقيقية. فإن قيل، هذه فإن قيل مو دفع للإشكال الثاني، وإنما دفع للإشكال على مسلك التحقيق. هذه فإن قيل ليس دفعا لأصل الإشكال الثاني، وإنما دفع للإشكال على مسلك التحقيق، لأنه على مسلك التحقيق ماذا صار في القضية المحصورة؟ قال: لا يحق لكم أن تقولوا أنه يجري في القضية الخارجية في القضية الحقيقية، وإنما يختص بالقضايا ماذا؟ الذهنية. هنا في إنقيلة يريد أن يقول لا فقط أنه يجري في القضايا الحقيقية والذهنية، بل يجري حتى في القضايا ماذا؟ الخارجية. وبجيد جدا، هسه احنا قمر ندخل في بحث القضايا الخارجية والحقيقية والذهنية، ولكن بنحو الإجمال أقول القضية الشخصية بحثها سيأتي بعد ذلك. في القضية الشخصية الموضوع جزئي حقيقي، يعني الواقع الخارجي أو ما يرتبط بالواقع الخارجي، قضية شخصية. أما القضية الخارجية فليس الموضوع فيها هو الجزئي الحقيقي، هو الجزئي الموضوع، ولكنه جزئي قابل للانطباق على كثيرين. التفت لي جيدا، قابل للانطباق على كثيرين، من قبيل عنوان العالم. فإن عنوان العالم هذا جزئي، هذا لأنه مو مفهوم كلي، مقصود من جزئي يعني هذا عالم، ولكن هذا العنوان له مصادر وأفراد متعددة في الواقع الخارجي. جيد جدا. الآن الحكم إذا ذهب إلى موضوع جزئي وله أفراد متعددة، هنا يوجد حالتان، خلوا ذهنكم يمني، حالة أن الحكم يذهب لذلك الموضوع بما له من الأفراد، ولكن كل فرد من الأفراد يكون الحكم ثابتا له بملاك من الملاكات. من قبيل لو فرضنا قتل من في العسكر، هذه قتلة، أنت عندما تنظر إلى 100 نفر في العسكر وقتلوا تقول قتل من في العسكر، هذه قتل من في العسكر، هذه قضية حقيقية لو قضية خارجية؟ ها؟ قرأنا بعد في المنطق في الأصول وغير الأصول أن هاي القضية ماذا؟ قضية خارجية. فهذه قتل من في العسكر، زيد قتل وعمر قتل وبكر قتل. خب إذا كان زيد قتل بالسم وعمر قتل بالسيف وخالد قتل بالرصاص ورابع قتل بكذا، هؤلاء صحيح جميعا قتلوا من في العسكر، ولكن بملاك واحد أو ملاكات متعددة. هذه بعد مو قضية خارجية بحسب الاصطلاح المنطقي، وإن كان في الأصول سموها قضية ماذا؟ هذه قضية خارجية، هذه مجموعة قضايا شخصية ولكن عبر عنها بلفظ ماذا؟ بنحو القضية الخارجية. يعني بدل ما يقول قتل زيدون قتل عمرون قتل بكرون قتل قتل قتل، خب وجد أكو حالة مشتركة بين هؤلاء جميعا، قال قتل من في العسكر أو كل من في الدار أو كل المواشي في البلد ونحو ذلك. إذن هذا الذي ذكره، وهذا الاشتباه اجى من الحكيم السبزواري. حكيم السبزواري عندما جاء إلى القضية الخارجية ضرب مثال بهذه، وهذا الاشتباه ذهب إلى أين؟ ذهب إلى علم الأصول، فصارت القضية الخارجية عندهم قتل من في العسكر، وهي ليست قضية خارجية وإنما هي قضية مجموعة قضايا شخصية. وهناك قانون قرأتموه في محله أن الجزئي، يعني الجزئي الحقيقي، أن الجزئي يكون كاسبا أو لا يكون كاسبا، الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، لذا لا يمكن أن يقع مقدمة في برهان، لذا القضايا الشخصية لا مجال لها في العلوم الحقيقية. هذه أين؟ هذه في القضية الشخصية والقضايا الخارجية. إذن القضية الخارجية ما هي؟ وهو أن الموضوع له وجود خارجي، نعم أيضا له وجود خارجي كالقضية الشخصية، ولكن هذا الوجود الخارجي له فرد أو له آلاف الأفراد، له آراف. إذا كانت هذه الأفراد محققة الوجود والحكم ثابت لها بملاك واحد نسميها قضية ماذا؟ قضية خارجية. ما هي القضية الحقيقية؟ الجواب هي القضية الخارجية، ولكن الموضوع بعد مو المحققة الوجود بل الأعم من المحققة والمقدرة. واضح صار الفرق بين الخارجية وبين الحقيقية وبين الشخصية الذهنية؟ واضحة. إذن التفتوا جيدا، هذا التمييز المنطقي، وأهل التحقيق ملتفتين، يعني أولئك الذين لهم باع في المنطق وفي الفلسفة عندما جاءوا إلى الأصول التفتوا إلى هذه النكات، ولكن من لم يكن لهم اطلاع كافي على هذه المباني فما ذكر هناك نقلوه هنا من غير تحقيق وتدقيق. القضية الخارجية هي أن الحكم للموضوعات المحققة الوجود التفت، ولكن أن الموضوع فيه ملاك استلزم هذا المحمول، وأن المحمول حمل على هذا الموضوع بملاك واحدين. أما إذا كان بملاكات متعددة فإن القضية بعد لا تكون خارجية بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي مجموعة قضايا شخصية ولكن عبر عنها بعنوان قضية ماذا؟ بعنوان قضية خارجية. أما القضية الحقيقية فواضح جيد. إذا اتضح هذا فإن قيل يريد أن يقول كل ما ذكر في الدليل كان مثالان، أحدهما للخارج للحقيقية كل مثلث، والثاني طبعا هذه كلها محصورات لأنه بها سور، ها كل مثلث وهذيك كانت ماذا؟ كل عنقاء. فهذا إشارة إلى مثالين، ونحن في الاعتراض على ذلك سوف نقول أنه لا فقط لا بد من هذين الأمرين، عن القضية الذهنية والقضية الحقيقية، بل القضية الخارجية أيضا، يعني حتى لو كانت كل أفرادها محققة الوجود فإنه أيضا يمكن الاستدلال بهذه المحصورة على وجود التحقق الوجود الذهني. آخر المستشكل ماذا قال؟ قال المحصورة في الوجود الذهني فقد تفيد إثبات الوجود الذهني، ولهذا لا ينبغي لكم أن تدخلوا القضية الحقيقية. هذه فإن قيل يريد يقول مو فقط تدخل الحقيقية، الخارجية أيضا ماذا تدخل؟ الخارجية فرقها عن الحقيقية، في الحقيقية بعض الأفراد محققة وبعض الأفراد مقدرة، بل حتى لو كانت جميع الأفراد محققة الوجود أيضا فإن هذه المحصورة يمكن أن تكون دليلا على تحقق الوجود الذهني. بأي بيان؟ يقول صحيح نحن نقول أنه في المحصورة أن الحكم للأفراد، ولكن بتوسط هذه الطبيعة السارية، ولكنه لا نريد الأفراد الشخصية الجزئية، وإنما نريد هذه الطبيعة بقيد السريان، والطبيعة بقيد السريان وبعبارة منطقية بقيد الاشتراك أين لها تحقق؟ ها؟ في الواقع الخارجي الطبيعة أيضا موجودة نحن نعلم، ولكن الطبيعة بأي قيد موجودة؟ بقيد هذا الفرد، بقيد هذا الفرد، بقيد هذا الفرد، ونحن نريد أن نستدل بماذا؟ بالطبيعة بقيد هذا الفرد، لو الطبيعة بقيد السريان، والطبيعة بقيد السريان لها وجود في غير الذهن أو ليس لها وجود. إذن لا فرق بين أن تكون أفراد الطبيعة كلها مقدرة الوجود، كل بعضها مقدرة وبعضها محققة، كلها محققة فإن الطبيعة بقيد السريان والاشتراك لا تحقق لها إلا في عالم الوجود الذهني. إذن على هذا الأساس ف فإنه إشكالكم غير تام، بل نحن نوسع دائرة ماذا؟ دائرة المحصورة لإثبات الوجود الذهني. فإن قيل إنا لا نأخذ هذا كما قلت أن هذه إن قيل إشكال وارد على ماذا؟ على مسلك التحقيق في المحصورة. فإن قيل إنا لا نأخذ الموضوع في المحصورة على وجه مشخص جزئي، لو كنا نأخذ الطبيعة بقيد الجزئية الخارجية كنتم تقولون لنا بأنه إذا كان له فرد خارجي عند ذلك بعد لا يصح لكم أن تستدلوا بوجود الذهن وبتحقق الوجود في الذهن، لأنه هذا الفرد إنما هو موضوع الحكم، وإنما نأخذ حتى يكون الحكم في قولنا كل إنسان كذا على إنسان موجود بوجود جزئي مشخص، بل نأخذ ماذا؟ بل نأخذ الموضوع في المحصورة بحيث يقبل الاشتراك على كثيرين، وهذا هو السريان، وهذه هي الكلية ماذا؟ الكلية المنطقية، يعني قابلية الاشتراك فيه أو قابلية الصدق على كثيرين، بل نأخذ الموضوع بحيث يقبل الاشتراك بين كثيرين، فهو بهذا الاعتبار يعني الطبيعة بقيد الاشتراك بقيد السريان بقيد القابلية على الانطباق على كثيرين، يقول ليس موجودا في الخارج ضرورة. فإذا لم يكن له وجود في الخارج وعندنا حكم جزمي يعني يستلزم وجود موضوع فعلي، إذن هنا يوجد عندنا موضوع فعلي لا في الخارج بل هو في الذهن. فإن قيل فسقيل هسه هذا الدفاع أو رد المسلك التحقيقي، الآن نريد أن نرد ما رد به المسلك التحقيقي. قيل هو نقض لطيف ودقيق أيضا، يقول قرأتم في محله أنه أساسا الشيء إذا تحقق له وجود فهو متشخص وجزئي حقيقي. بس لا فرق بين أن يكون وجودا خارجيا وبين أن يكون وجودا ماذا؟ وجودا ذهنيا. لا فرق إذا كان عندنا هناك وجود فهذا الوجود لا بد أن يكون ماذا؟ متشخصا، لأن الوجود إما يساوق التشخص وإما أن التشخص من لوازمه. لذا شيخ حسن زادة في هذا الكتاب يعني في تعليق الجزء الأول صفحة 453 هكذا يقول، يقول يجب أن يكون محققا عندك أنه لا منافاة بين الشخص العقلي وبين الكلية والاشتراك، يعني إذا نظرت إليه بما هو وجود فهو ماذا؟ فهو متشخص، ولكن هذا نحو من التشخص اللي يقبل الاشتراك على يقبل الصدق على كثيرين. أما في الواقع الخارجي أيضا عندنا تشخص، ولكن يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل. إذن أنحاء الوجودات مختلفة، فإن هناك نحو من الوجود إذا تشخص يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل، لا يقبل كالوجود الخارجي هذا أمام الخارجي في قبال الذهني. أما الوجود الذهني مع أنه وجود ومتشخص بتشخص عقلي كما يعبرون، ولكن مع ذلك فيه خصوصية ماذا؟ قابلية الاشتراك وقابلية الصدق على كثيرين. جيد، طب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان شخصيا الشخصي يكون جزئيا والجزئي يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل الصدق على كثيرين، يقول إذا كان جزئيا حقيقيا فلا يقبل الصدق على كثيرين. فإن قلت نحن لا نأخذ هذا الوجود بلحاظ كونه جزئيا حقيقيا، لا نلحظ فيه هذا، وإنما نلحظه من حيث السريان وقابلية الاشتراك، هذا الوجود في الذهن لا نأخذه بعنوان كونه موجود من موجودات هذا العالم، وإنما نأخذه بما فيه من حيثية السريان والاشتراك. هنا يقول القائل إذا أمكن أن يؤخذ وجود خارجي بلحاظ الاشتراك والسريان، فخذوا الوجود الخارجي. لماذا تفرضون وجودا ذهني؟ أعيد الإشكال، ما أدري واضح الإشكال ولا. يقول أنت إذا قلنا لك أن هذا الوجود في الذهن وجود، ما هو جزئي، والجزئي يقبل الاشتراك أو لا يقبل الاشتراك؟ لا يقبل الاشتراك. تقول نحن لا نلحظ الوجود في الذهن بهذا اللحاظ، بل نلحظه ماذا؟ بلحاظ قابليته في الانطباق على كثيرين. إذن هذا معناه أن الوجود الخارجي فيه قابلية أن يؤخذ ماذا؟ فيه قابلية الصدق على كثيرين. افعل ذلك في الوجود الخارجي في قبال الذهن، يعني لا تنظر إلى وجوده المتشخص، بل انظر إلى قابليته ماذا؟ التي ينطبق فيها على كثيرين. هذا هو النقض الذي يورد على هذه قيلة. قيلة، فإن قيلة قيلة كما أن الموجود الخارجي مشخص لا يقبل الاشتراك، وهذه قاعدة عامة، لأن التشخص يساوق ماذا؟ يساوق الجزئية الحقيقية التي لا تقبل الاشتراك. كذلك الموجود الذهني له تعين يمتنع، له تعين يمتنع فرض اشتراكه مع ذلك التعين. فإذا كان متعينا بعد مع ذلك التعين يمتنع فرض اشتراكه. ضرورة أن الوجود لا يعرض المبهم من حيث هو مبهم، بل يعرض المتعين من حيث هو متعين. غاية الأمر، فإن قلت أنه صحيح أن الوجود في الذهن أيضا متعين ومتشخص، ولكن نحن لا نلحظه بهذا اللحاظ بل بلحاظ آخر، يقول افعل ذلك في الوجود الخارجي. غاية الأمر أن للعقل أن يلاحظ الوجود الذهني من حيث هو مع قطع النظر عن تعينه وتشخصه ووجوده. فكما جاز على إذا أمكن ذلك، فكما جاز أن يلاحظ الموجود الذهني المتعين بحسب الوجود الذهني من حيث هو، يعني جاز أن يلحظ من حيث هو لا من حيث التعين والتشخص، فليجد ذلك في الوجود ماذا؟ في الوجود العيني. ما المحذور في ذلك؟ طبعا هذا إشكاله الأول واضح، أنه من قال لكم أن الوجودات أحكامها واحدة؟ فإن الوجود الخارجي تشخص، ولكن تشخص يقبل الصدق أو لا يقبل الصدق. أما الوجود الذهني أيضا متشخص، ولكن سنخ تشخص يقبل الصدق أو لا يقبل الصدق. لذا وجدتم أن الطبيعة إذا وجدت في الذهن توجد بقيد ماذا؟ بقيد الوحدة. إذا وجدت في الخارج قد يستحيل أن تكون بقيد الوحدة. نفس الطبيعة، هذه الطبيعة في الذهن لا توجد إلا واحدة، وفي الخارج توجد واحدة وكثيرة، لأن الطبيعة موجودة بوجود أفرادها. إذن من قال لكم أن أحكام الوجودات واحدة؟ إلا على مبنى أن مراتب الوجود متواطية فتكون لها أحكام متساوية، أما بناء على مبنى التشكيك لا، فإن الشيء هذا جواب، هذا الجواب التحقيقي أتصور. هسه هناك جواب آخر ذكره صدر المتألهين، قال في النتيجة هذه الطبيعة السارية التي تنتزع ويحمل عليها الحكم، افترضوا ننتزعها من أين؟ لها موطن أو ليس لها موطن؟ أنت تقول لماذا أنت تنتزعها من الوجود الذهني؟ انتزعها من أين؟ من الوجود الخارجي. جيد، جزاكم الله خير، ولكن هذه الطبيعة السارية التي نريد أن نرتب عليها الحكم لها موطن أو ليس لها موطن؟ فلها موطن، هذا الموطن هو الذهن الذي نحن بصدد إثباته. والحق أن المأخوذ على وجه الاشتراك، يعني الطبيعة بقيد الاشتراك، ليس تحققه إلا في العاقل، لأن هذه الطبيعة بقيد الاشتراك والسريان لا موطن لها إلا العاقل. لكن مع عدم اعتبار تحقق ذلك الشيء في العاقل، وسيجيء تحقيق ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني هسه بنحو الإجمال نشير، إذا صار مناسب أيضا نشير إليه. اتضح من البيان الأخير أنه إنما يتم لو أضيف إليه قيد الكلية والاشتراك. فإذا هذا البيان نحن نحكم على موضوعات بحكم كذا إذا لم يؤخذ فيه قيد السريان والكلية، هذا الوجه تام أو غير تام؟ غير تام، ولكنه بعد ذلك يتضح بأنه هناك وجه ثالث ذكروه، وهو إثبات الوجود الذهني من خلال الكلي، فإذا هذا لا يكون بعد وجها مستقلا عن الوجه الثالث الذي سيأتي بعد ذلك. إذا يتذكر الأخوة قلنا هناك طرق ثلاثة أو متعددة لإثبات الوجود الذهني، أولا من خلال التصورات، ثانيا من خلال التصديقات تبين، وثالثا من خلال إدراك الكليات. وهذا متضح بأنه أساسا هذا الوجه ما لم نضف إليه قيد الاشتراك والكلية يثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب، فإذا يكون الوجه الثاني مرجعه إلى الوجه الثالث، بعبارة أخرى بعد ليس وجها مستقلا في قبال الوجه الثالث. وإن كان الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه حاول أن يميز بين الوجهين، قال بأنه أساسا أحد الوجهين يثبت الوجود الذهني من خلال الكلي الطبيعي، والآخر يثبت الوجود الذهني من خلال الكلي العقلي. أحسنتم، هناك إذن على هذا الأساس إذن يوجد فرق بين الوجهين، ستحقيقه إن شاء الله في الوجه الثالث سيأتي، وهو أنه هذان الوجهان يعني الثاني والثالث الكلية المستعملة فيهما نحو وسنخ واحد من الكلية أو نحوان وسنخان من الكلية. هذا من الإشكال الثاني، عندنا وقت جيد. الإشكال الثالث الذي يمكن أن يورد في المقام، إذا يتذكر الإخوة نحن إلى هنا حاولنا في الوجه الثاني أن نثبت الوجود الذهني من خلال تحقق القضايا المحصورة، لأن هذا الإشكال الثالث يريد أن يذكر دليلا لنفي الوجود الذهني، فهو أشبه بماذا؟ بالمعارضة يكون، يعني أنه يقيم، أنت أقمت دليلا على إثبات الوجود الذهني، هو يقيم دليلا على ماذا؟ على نفي الوجود الذهني، لا يناقش، مو اعتراض، مو إشكال على الوجه الثاني، بل يقيم دليلا يعارض به دليلك على إثبات الوجود الذهني. وبأي قضية يستند؟ يستند إلى القضية الشخصية، يعني أنت استندت إلى القضية المحصورة لإثبات الوجود الذهني، هو يستند إلى القضية الشخصية لنفي الوجود الذهني. خب جيد جدا، ما هي القضية الشخصية؟ أتصور اتضح المراد من القضية الشخصية. القضية الشخصية هي تلك القضية التي يكون الموضوع فيها جزئي حقيقي. ما معنى أن الموضوع يكون فيها جزئي حقيقي؟ يعني أن الموضوع أمر خارجي، هذا هو هاي القضية الشخصية. القضية الشخصية هي تلك القضية التي يكون فيها الموضوع جزئيا حقيقيا، يعني جزئيا وعلى موجودا خارجيا، وحيث أن الموجود الخارجي يقبل الزوال، يقبل التغير، بعد بيه دوام أو لا يوجد فيه دوام، فيه كلية أو لا توجد فيه كلية، فيه ضرورة أو لا توجد فيه ضرورة، إذن بعد يمكن الاستفادة من القضايا الشخصية في العلوم البرهانية أو لا يمكن. لذا قالوا أن الجزئية لا يكون كاسما ولا يكون مكتسبا. إذن لا يقول لنا قائل كيف تقولون أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لأنه بعض وجدت هكذا يشكل على المناطق، أو بعد هذا هماتينا بعد توفيق المناطق، يقول هؤلاء يقولون أن القضايا الجزئية لا تكون كاسبة ولا تكون مكتسبة. نيوتن مولانا كان جالس ووقعت التفاحة مولانا، ومن التفاحة استنتج قانون ماذا؟ قانون الجاذبية، وقانون الجاذبية قانون كلي لو مو كلي. إذن لماذا تقولون أن الجزئي لا يكون كاسبا ولا يكون مكتسبا؟ جواب شنو؟ جواب الخلط بين القضية الخارجية والقضية ماذا؟ والقضية الشخصية. هذه القضية مو قضية، لم يستند نيوتن، افترض هو لا يستطيع أن يبين، ولكن هذه القضية التي استند إليها هي قضية ماذا؟ قضية خارجية، يعني أنه مو يريد من هذه القضية، بل هذه وما هو ضمن ملاكاتها كل ما كان كذلك. نعم كانت قضية خارجية ولم تكن قضية حقيقية على أي لحظة. إذن القضية الشخصية هي تلك القضية التي يكون فيها الموضوع خارجيا. يقول من الوقت انتهى، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب